بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ قوله حنط ابن عمر أي وضع عليه الحنوط، هو نوع من أنواع الطيب. حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل، أو من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وكأن البخاري أورد أثر ابن عمر رضي الله عنهما ذهابا منه لتضعيف الرأي القائل بوجوب الغسل من غسل الميت، فقال حنط ابن عمر، أو تضعيف الرأي القائل بالوضوء من حمل الميت. حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. فالحديث الذي هو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ له عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها طريق، وإن حسن فالأمر فيه على الندب والإرشاد لما قد يلتحق بالشخص من النجاسات، ليس على الإيجاب والإلزام. الأمر في حال ثبوت الخبر أمر ندب وإرشاد، لا أمر إيجاب وإلزام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. لفظ ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. قال: وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك هو خاله، وإسماعيل هو ابن أبي أويس، مالك خاله، عن أيوب السختياني، عن أيوب السختياني، هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وكنية أبي تميمة كيسان رحمك الله، عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني وترا بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور طيب، إذن لا مانع أن يكون في غسل الميتة طيب، وهذا يختلف عن حالها في الدنيا، ففي الدنيا إذا خرجت لا يصح لها أن تتطيب أثناء الخروج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن معنا العشاء فلا تمسن طيبا ولا بخورا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وليس المراد بالزنا الزنا الفرج بلا شك، ليس هذا المراد، إنما الزنا مراتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، إلى غير ذلك. لكن بعد موت المرأة يشرع أن تطيب بالكافور أو ما يقوم مقام الكافور في حال عدم تواجده. قال: فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من الغسل فأخبرنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره، تعني إزاره. الحقو الشيء الذي يربط به الوسط، الذي يربط به الوسط فوق الخاصرة، شبيه الحزام لكنه من الثوب. كانوا يأتزرون، وفي نهاية الإزار كما نلبس إحرام الحج نسنيه من فوق حتى يمسك بالجسم، فهذا الذي يمسك الوسط يسمى الحقو. ولكن أحيانا يطلق الحقو على الإزار كله، والشبيه هو الذي يلبسه الحاج من أسفل. الحاج يرتدي قطعتين، إزارا ورداء، الذي على الأكتاف إزار، والذي أسفل الذي على الأكتاف رداء، والذي أسفل إزار. الحديث فيه من الفوائد ما يلي: أولا، أم عطية هذه هي نسيبة بنت كعب، هذه التي يقال لها غاسلة الميتات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عطية غاسلة الميتات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثها في صفة الغسل أشهر حديث. أنتم تعلمون أن هناك أحاديث هي الأولى في أبوابها، مثلا حديث ابن مسعود هو الحديث الأشهر في صفة التشهد، حديث جابر الطويل في الحج هو أشهر حديث في الحج، حديث عثمان أشهر حديث في الوضوء، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الإهاب: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فالصحابة مشهورون ببعض الأحاديث. فأم عطية كان يقال لها غاسلة الميتات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل هي كانت تختم النساء أم لا؟ لا أعلم، لا أعلم، الله أعلم. إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. لا أعلم صحابيه، لا أعلم الصحابي الذي ذكره. في الحديث جواز تكليم الرجال للنساء إذا كانت الفتنة مأمونة، أن النبي كلم من يغسلن ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، في جواز مخاطبة الرجال للنساء إذا كانت الفتنة مأمونة. أيضا فيه أن النساء هن اللواتي يغسلن النساء، أن الرجل لا يغسل ابنته. فيه كذلك أن اللواتي يغسلن كن مجموعة كي يتعاون على المرأة في تغسيلها. فيه الإيتار في التغسيل، غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك. من قوله إن رأيتن ذلك استدل على جواز إعمال الأعراف ما لم تخالف نصا، ما لم تخالف نصا. قال فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا، فأعطانا حقه، فيه دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول أعطاهن الإزار كي تكفن فيه ابنته. وقوله أشعرناها إياه، المرء يلبس قطعتين، مثلا نحن الآن أو جلنا الآن يلبس فانيلا، وفوق الفانيلا ثوب. الفانيلا الملاصقة للجسم مباشرة تسمى شعار، والثوب الذي لا يلاصق الجسم يسمى دثار، يسمى دثار. دثروني دثروني، أي غطوني غطوني بشيء غير الثياب كما هو معلوم. الشعار الملاصق للجسم، والدثار الغطاء بعد الثياب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: الناس دثاري والأنصار شعاري، الناس دثاري والأنصار شعاري. ما معنى قوله والأنصار شعاري؟ أي هم المرتبطون بي ارتباطا وثيقا ملاصقين لجسمي، هذا المعنى، قريبين جدا مني. وبعد ذلك يأتي سائر الناس. قال فقال أشعرناه إياه، يعني جعلناه مما يلاصق الجسم. بعد ذلك كفنوها فيما شئتم، لكن هذا الإزار خذيه يا أم عطية واجعليه ملاصقا لجسد بنت رسول الله، وبعد ذلك كفنيها فيما تيسر لك، لعله واضح. في التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلت على هذا أدلة، منها من الأدلة المجوزة للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي لما أتته هدية شملة أو ثوب، فكان الرسول ينظر إليه معجبا به، والصحابة كذلك، فقال رجل: يا رسول الله أعطني إياه يا رسول الله. فأعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة هذا الصحابي بقولهم: ما أحسنت، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إليها ولا يرد سائلا، فسألته إياها؟ قال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني، فكانت كفنا له. في أيضا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والعرق وغير ذلك. أحد له سؤال في الحديث؟ هذا الحديث كما سلف أشهر حديث في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، في زيادات ستأتي إن شاء الله، منها ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. هنا أمر مهم بارك الله فيكم يجدر التنبيه عليه. هذا الأمر المهم حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر أثناء الغسل، أبدأ بعض الملاحظات التي ينبغي أن تلاحظ، أبدأ بعض الملاحظات التي ينبغي أن تلاحظ، منها ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، منها أن يكون الغسل وترا، عدد الغسلات وترا، منها أن يكون الغسل بماء وسدر، منها أن يجعل في الآخرة شيئا من الكافور، واضح؟ لكن ما نهى النبي عن أمور إنما أرشد النبي إلى مراعاة أمور. فمثلا أنت تقرأ كلام الإمام الشافعي رحمه الله في صفة تغسيل الميت فيقول: وأستحب على سبيل المثال أن يضغط المغسل على بطن الميت ضغطا خفيفا قبل الغسل لاستخراج ما في بطنه من الأذى، يعني يضغط ضغطا خفيفا لاستخراج ما في بطن الميت من الأذى. فبعض إخواننا من طلبة العلم يقولون: من أين أتى الاستحباب؟ وبعضهم يجازف ويقول هذا بدعة، وهو مخطئ بلا شك المبدع هذا. لماذا؟ لأن النبي ما نهى عن كل ذلك، إنما دي مبنية على خبرات الخبراء أثناء التغسيل. يعني إذا أنت كنت تغسل، ممكن بعد ما تغسل الغسلة الأولى والثانية وأنت تجلس الميت يخرج منه غائط، فستضطر ثانية إلى أن تبدأ من جديد، والذين يغسلون يعرفون ذلك. وثالثا ورابعا ممكن يحدث كل هذا. فالشافعي يريد أن يتفادى هذا، وقل استحب أن يضغط الشخص ضغطا خفيفا رفيقا على بطن الميت لاستخراج الأذى بين يدي الغسل، وهذا شيء حسن لا إشكال فيه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينبه عليه، الرسول ما نبه على كل صفات الغسل، إنما فقط أرشد إرشادات وترك الأمر للعرف السائل في كيفية الاغتسال وكيفية التغسيل، إنما نبه تنبيهات: يا جماعة اجعلوا الغسلات وترا، يا مغسلين يا مغسلون اجعلوا الغسلات وترا، يا مغسلون ابدأوا باليمين، يا مغسلون ابدأوا بمواضع الوضوء، يا مغسلون ضعوا شيئا من الكافور من السدر مع الماء. هذا الذي أرشد إليه. لم يستوعب النبي كل شيء في الغسل، لم يستوعب النبي كل شيء في الغسل. مثلا إذا كان هناك دم ينزف، بعض العلماء قال: ضع قطنا على الدم الذي ينزف لإيقافه. أو إذا كان غسلت استخرجت ما في البطن واستخرجت وما زال هناك إسهال وخروج للأذى، من الفقهاء من قال: ضرورة سد موضع الغائط بقطنة. وعنده من الدليل دليل عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر قال لها: استسفري، وذلك في الحج، اغتسلي واستسفري بثوب. ما معنى استسفري بثوب؟ المعنى أن تضع قطعة قطن أو قطعة في المحل في الفرج، وبعدها تشدها وتربطها من الوسط لمنع نزول الدم، يسمى الاستسفار، يسمى الاستسفار. فالنبي ما استوعب في قوله، ما استوعب في توجيهاته لأم عطية، إنما ترك الأمر للمغسلين ولفت أنظارهم إلى أشياء مهمة، لفت أنظارهم إلى أشياء مهمة وهي الإيتار وغير ذلك. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول ان بعض الفقهاء يرون انه لا يجوز التغسيل باقل من ثلاث، لان النبي قال: اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر ان رأيتن ذلك. من الممكن ان تستعمل كلمة ان رأيتن ذلك للزيادة وللنقصان، ثم ان هذا التوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو على سبيل الارشاد، ليس على سبيل الايجاب والالزام، على سبيل الإرشاد. إن الجنابة، الغسل من الجنابة، مع أن النبي كان يتوضأ قبل الغسل من الجنابة، وبعد أن يتوضأ يأخذ ثلاث حفنات يصبها على رأسه ويخلل الشعر حتى يصل إلى منابت الرأس. مع ذلك كل الجمهور على أن كل هذا مستحب، وإذا ألقيت بنفسك في ترعة أو في بحر أو تحت دش تريد الاغتسال أجزأ عنك إلقاؤك وانغماسك في الماء، أجزأ عنك الإلقاء والانغماس في الماء. واضح؟ هذا شيء دل على ما ذكر. ماذا؟ ما الدليل على أنني إذا أفرغت دلوا من الماء على نفسي بدون أن أتوضأ أو على الميت أجزأ ذلك؟ نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع أصحابه فأصابت أحدهم جنابة فاعتزل الناس، فصلى النبي وانصرف وسأله ما لي أراك لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فبعد مدة أتي النبي بماء بدلو من ماء فقال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالوضوء ولم يأمره بالاستنشاق ولا بغير ذلك، قال خذه فأفرغه على نفسك. فهذا دال على أن الوضوء إنما هو للاستحباب ليس للإيجاب، والله أعلم. نعم، لازم ايه؟ هل قلنا لازما؟ لازما ولا لزاما؟ لزام. ليس بلزام. كله مستحب، السدر مستحب، يعني اذا لم تجد سدرا، اذا لم تجد صابونا وغسلت بماء دون الصابون، حديث خذه فافرغه على نفسك دل على ان السدر وان الكفر ليس بواجب. واضح؟ ان الرسول قال خذه فافرغه على نفسك. احيانا يشق على الاشخاص تغسيل بعض الاموات، او يشق عفوا يشق على الاشخاص تغسيل بعض الاموات كالمحترق مثلا. احيانا وانت تغسل محترق عفانا الله اياكم تصب ماء، فهذا الماء الذي تصب زجيته تدلك الجلد ادنى تدليك، اللحم يخرج في يدك مع الرائحة التي لا تتخيل لا تتخيل. فاذا استعملت حديث النبي عليه الصلاة والسلام خذه فافرغه على نفسك، واتيت بجرد الماء دلو وصببته على الميت غمرته كله اجزأ ذلك. طب احيانا ايضا هذا يضر بالميت، يعني احيانا قد فعلتها مع بعض الاموات فكان ان نصب الماء يأخذ الجلد وينصرف، يعني الماء ينزل معه جلد من الميت شديد على الميت، فمن الممكن حينئذ ان يمم الميت، يمكن ان يمم الميت، والله تعالى اعلى واعلم. نعم، لا انت الان دلكته بالصابون وغسلت الصابون فهذه غسل، تعيد التدليك بالصابون وتزيل الصابون غسلة ثانية، هذه الطريقة. في الاخيرة اجعل شيئا من الطيب مع الماء. اي احد له سؤال في غسل الميت؟ من الذي ينبغي ان يراعى عند تغسيل الميت ان يغسله الامناء، غسله الأمناء حتى يستروا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ك كذلك يلزم أن يغسل ناس على معرفة بالغسل، لكن ليس على الإيجاب، سلف أنه إذا غمر الجسم بالماء جاز. فالذي عنده علم بالغسل والذي هو أمين يندرج هذا تحت قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. أما الأحاديث التي وردت في فضل من غسل ميتا، لا شك أن الذي يغسل الميت مأجور، لكن تحديد قدر هذا الأجر، تحديد قدر هذا الأجر لا يثبت فيه نص. تحديد قدر أجر الذي يغسل الميت ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. الميت بعد ما يموت يشوف يعرف من اللي غسله ومن اللي مشي في جنازته، الله اعلم، لكنه مات ما يعرف، لكن غاية لا يعلم لا يعلم. لكن هناك من العلماء من يناقش مسألة خاصة في هذا الصدد، وهي مسألة سماع الأموات، هل الموتى يسمعون أم أن الموتى لا يسمعون؟ فمن العلماء من يستدل بسماعهم على حديث القليب، قليب بدر، يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرآن عليه. الذي يقول إنه لا يدري استدل بحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. كلا استنى استنى، لا تستفسر، إني وعدتهم أني أخرجهم مني، ده ليس ثابت في الحديث. بيتكلم عن سؤال أخيك غير الموضوع اللي أنت تتكلم فيه. أخوك يقول الميت الذي يموت ويحمل على الأعناق بيعرف من الذين يحملونه ومن الذين صلوا عليه ومن الذين لم يصلوا عليه، هذا سؤاله. قل لك لا، ما وردش كده، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. هي مسائل اجتهادية كلها، يعني هو الغسل كأنه غسل تنظيف في الدنيا سواء بسواء، يعني شخص يعني، لكنها عبادة، حينئذ غسل الميت عبادة. لكن أنا أقصد إذا أنت ما تعرفش صفة الغسل خالص، يعني الوردة عن رسول الله، تعرف، لكنك تعرف كيف تستحمى، باللفظ الدارج البلدي، تعرف كيف تستحمى، حمي الميت زي حميتك، لكن راعي هذه الأشياء. راعي ماذا؟ انك تبدأ بالميامن بالناحية اليمين ومواضع الوضوء، يعني امسحوا اغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منه، واجعل غسلات وترا، يعني تفتح تستحمى مثلا تدلك جسمك بالليف وبعدين تصب مية، ادلكه مرة ثانية بالليف وصب مية وثالثة وصب من بهذه الطريقة مع البدء بالميامن ومواضع الوضوء، بس كده، يعني الأمر سهل خالص، يعني ما يحتاج شيء يعني كبير. نعم. ايه؟ لا، كلام غير صحيح، أنا هذا أذى، يعني بعض الفقهاء يقول إذا فحشت أظافر الميت، يعني ميت ولو أظافر طويلة سنتي مثلا زيادة، أو شعر العانة كان فاحشا، شعر العانة كان فاحشا، فبعض العلماء يقولون استحب لتنظيفه كما ننظف الناس في الدنيا أن نقص الأظافر. طبعا يعترض واحد يقول ما فيش نص، نقول أصلا ما فيش نص ملزم بشيء معين إلا الأشياء التي ألزم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما فيش نهي عن شيء معين. واحد مثلا يقول لك النبي قال ابدأنا بالميامن ومواضع الوضوء، طيب أنا كيف أمضمضه، كيف أمضمضه؟ فواحد يأتي يقول ائتي بقطعة قطن مبللة وبالله بالماء وامسح أسنانه من الداخل، وأتي بقطعة قطن أخرى وبالله بالماء وأدخلها في الأنف ثم استخرجها، نظفه. وأخذ يقول لك الاستنشاق ليس مستحبا ليس واجبا، فأنا سأتغاضى عن هذه المسائل. فالأمر مبني على اليسر، وأنتم تعرفون أن على عهد النبي كان هناك أعراب ما وفي البادية ويموت لهم الميت، ولم يكن عندهم هذا الفقه الواسع، لكن عموما نرشد إلى ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فستجد من يقول أستحب أن تلين البطن بالرفق، وأن تقيم الميت وتجلسه برفق، وأن تقيمه وتنيمه وتجلسه. لماذا؟ قال حتى يستخرج ما في البطن من الأذى، حتى يستخرج ما في البطن من الأذى، حتى يساعدك هذا أثناء التغسيل. يعني أحيانا وأنت تغسل تحتاج إلى أشياء غير منصوص عليها بالدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الآن مثلا رحت بعض المغاسل الموتى في السعودية، شوف الوضع على الطبيعة، أحيانا أموات ضخام جدا، يعني ميت ضخم جدا، يصعب على الناس حمله وتحريكه وإجلاسه، فلقيتهم جايبين ونش خفيف، ونش خفيف ومنزلين منه سيور، سيور عريضة، سيور عريضة يعني سيرين أو ثلاث سيور، سير يوضع عند الرجل وسير في الوسط وسير عند الظهر، وبزر خفيف يضغط يقلب الميت يمينا ويقلب الميت شمالا، فيتمكن المغسلون من تغسيله برفق. وهذه لا يمنع منها الشرع أبدا. لا يأتي شخص يقولنا بدعة، لا ليست بدعة حينئذ، بل هذه الآن مساعدة على تغسيل الميت. ماذا تفعل بالميت الضخم وليس ميتا واحدا؟ يعني كل يوم مثلا دخل عندهم، كان في مدينة الدمام، كل يوم 20 ميت على الأقل، أموات أموات، فهذا محتاج مجهود عضلي كبير. فالمسألة مرتبة، أصبحت مسألة يعني كما يقول ميكانة خفيفة لتقليب، يحركون السرير المتحرك، لسرير المتحرك من ناحية، الماء يتسرب من ناحية، نظام محمود ليس بمحرم وليس بمكروه. تفضل. هل يجوز للمغسل أن يطلب أجرا؟ هذا الأصل أصلا. المغسل منصوص في كتب الفقه أن أجرة المغسل تستخرج من التركة، تستخرج من التركة. يعني لا يفترض أن كل المغسل يكون متطوع. أنت مثلا في بلد الحمد لله أهلها طيبون، لكن في مدينة كالقاهرة مثلا عندك كل يوم 50 ميت 100 ميت، ماذا نصنع؟ إذا قلنا متطوعين لن نحصل على المتطوعين في كل وقت وحين. لكن إذا قلت أن يغسل الميت له 50 جنيه أو 100 جنيه، هتجد 50 أخ جايين في الباب. فأجرة المغسل تخصم من الميراث، كفن الميت يخصم من التركة، إلا إذا وجد متطوع، إلا إذا وجد شخص يتطوع. نعم. نعم، ماذا قلت؟ شوف يا أخي الكريم، يشرع بل ويجب، يجب أن تستر عورة الميت أثناء تغسيله، يجب، لأن هذا من الذي فرط فيه الناس، أن تستر عورة الميت أثناء تغسيله. يعني الناس يتساهلون بهذا، وتغسله من تحت، تدلكه من تحت الستار ولا تنكشف عورته حينئذ، إن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، بارك الله فيك. فلا يجوز لك النظر إلى العورة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. نعم، تفضل. هل الوضوء في المرة الثالثة أم كل من الرسول يقول ابدأنا بما يمينها وماذا؟ ومضى الوضوء فكيف تؤخره أنت؟ نعم. يا أخي الكريم ده هذه ضرورات واستثناءات. افترض أن رجلا مات وليس هناك من يغسله، مسائل يسيرها الفقهاء نادرة الحدوث، ولو تركت للضرورات كان أفضل. رجل مات ليس هناك رجل يغسله، هل يجوز للنسوة أن يغسلنه؟ للضرورات. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة تبيح المحظورة. واضح؟ عموما إجمالا الضرورة لا نلجأ إليها، لا نلجأ إلى فعل المحرم إلا عند الاضطرار. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تفضل. نحن في الغسل، أي سؤال في الغسل حتى تغطى المسألة؟ إذا رأيت يا مغسل بشارة خير فحدث بها، إذا رأيت شيئا غير ذلك فاكتمه. وقد ورد حديث في الكتمان وفضله إلا أنه ضعيف الإسناد، لكن عموما من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. أوصى الميت أن يغسله زيد من الناس، عند الوفاة لا يوجد زيد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غسله يغسله أهل الخبرة. نعم. إن كان هناك شخص مبتدع مات وجاء أخوكم يغسله فوجد شيئا سيئا، هل يحدث به للتحذير منه؟ المقامات تختلف. إذا كان مثل بوش مثلا مثلا يعني إذا كان مثلا مثل واحد يعني مش هيتغسل. صح صحيح صحيح كلامك صحيح، التمثيل غلط، التمثيل خطأ. أحسنت. يعني إذا كان مغمورا في الضلالة والدعوة إلى البدعة والضلالة والناس يأتمون به، فإذا حدث شخص بما صدر منه أثناء الوفاة للتحذير منه ليس للتشفي جائز، لكن إن كان التحذير سيحدث فتنة والرجل لا يقتدى به أصلا فلا تحدث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. نعم. أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. أبو بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وكانت صائمة، كانت صائمة، إلا أنها لما عزم عليها وشدد غسلته، الأخبار بذلك مراسيل لكن بمجموعها تصح، تصح بمجموعة، يصح بمجموعة الطرق أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. هنقول لك مراسيل، هي مراسيل لكن عدة مراسيل يقوي بعضها بعضا. نعم. حديث من غسل ميتا غفر له 40 مرة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهيد المعركة لا يغسل، ادفنوهم بدمائهم، ادفنوهم بدمائهم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا ويأتي يوم القيامة وكلمه يسجب مسكا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. طعن في المعركة ولم يمت إلا بعد يوم أو يومين، متى؟ متأثرا بجراح المعركة يأخذ حكمها، يأخذ حكمها. نعم. لأن شوف يا أخي الكريم، كل مطعون يعني عموم يعني من جرح في الحرب لا يموت في نفس اللحظة التي طعن فيها، مع اختلاف في تفاوت الأزمان. يعني شخص أطلقت عليه رصاص أو سهم بدأ ينزف، ينزف 5 دقائق ثم مات، ينزف 10 دقائق ثم مات، ينزف ساعة ثم مات. فكل هذا متعلق بماذا؟ بأصل سبب الوفاة، بأصل سبب الوفاة، كالذي حدث لسعد ابن معاذ. تفضل. إذا أوصى الميت قائلا لا يدخل علي هذا الشخص الفلاني لأنه كان يكرهني فلا أحب أن يراني بعد موتي، تمضى له وصيته، تمضى له وصيته، إلا إذا كانت ستحدث مفسدة أكبر فحينئذ الله لا يحب الفساد. نعم. هل يجوز أن نقبل الميت بين عينيه بعد الغسل؟ يجوز. قد قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم. ها. يعني انت غسلت وثلاث تغسيلات وبعدين نزل شيء من الدبر تغسل ايضا، تغسل. الوضوء مستحب، الوضوء مستحب. وذلك سترجع الى انت اذا كنت تمارس مهنة التغسيل سترى اشياء هتبحث لها عن نص، ما فيش نص الا الخبرة السائدة بين الناس الذين اشتهروا بتغسيل الموتى، والله اعلم. ممكن زوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. أرد من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري أن النبي بسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأسا، قالت عائشة رضي الله عنها بل أنا ورأسا، أو قالت عائشة ورأسا قال النبي بل أنا ورأسا، قالت والله إني أظن أنك تحب موتي ولو كان ذاك او لم تقسم لا اصبحت او لا امسيت معرسا ببعض ازواجك. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وانا حي لغسلتك وكفنتك ودعوت الله لك. هذه اللفظة، لفظة لغسلتك، تفرد بها محمد بن اسحاق بن يسار من بين سائر اصحاب الزهري، فالبعض يغمز فيها، والتقعيد العام يقول انها حسنة، والله اعلم. لكن غسلت اسماء بنت عميس ابا بكر، وقالت عائشة لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي الا نساؤه. لكن المستحب للرجال ان يغسلوا الرجال والنساء يغسلن النساء. مالا؟ من مات في حادث، من مات متقطعة أعضاؤه يغسل على المستطاع، القدر الذي وجد يغسل. إن كان هناك إهانة، عفوا، إن كان هناك إضرار بالميت فيصار إلى صب الماء، إن كان هناك إضرار في صب الماء صار إلى تيمم الميت. نعم. تفضل. نعم. فعلا ايه؟ لا يجوز لمس عضو الميت المتوفى، لا يجوز طبعا الا بحائل. تقصد البشرة الجسم يعني ولا الجسم ولا لا؟ مفيش مانع، مفيش مانع.
إيه؟
من الذي سيسأل؟ الذي سيسأل سنقول له، سنقول له غسل أو يمم. بس طب يعني هرموه في الشارع، ما أنا لازم في حل يعني. سأل أسئلة مظبوطة يعني. يعني نعمل ايه طيب؟ ما فيش حد يسألنا. ايوه اتركوه على ال... بارك الله فيك. نعم. الجنين السقط، عفوا السقط، هل يصلى عليه ويكفن ام لا اذا كانت الروح نفخت فيه؟ هنالك قولان. قول للشافعية ان السقط لا يصلى عليه، ومن ثم لا يغسل، من ثم لا يغسل، لاستدلالات الشافعية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، يعني ينزل يصرخ، هذا الذي يرث. لكن إن نزل ميتا فلا شيء له. فقالوا كما أنه لا يرث إذن لا يصلى عليه ولا يغسل. لكن هذا الحديث الصواب أنه من قول جابر موقوف عليه، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة أو فريق الحنابلة يقولون يصلى عليه، لحديث السقط يصلى عليه، إلا أنه أيضا موقوف على المغيرة بن شعبة، ليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.